بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أي من الآداب التي يراعيها العالم في درسه إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. ذكره بالمعنى، هو: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، إلى آخره. هذا الدعاء عند الخروج من البيت، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم من طريق منصور عن الشعبي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل الحديث في سماع الشعبي من أم سلمة، وقال علي بن المديني إن الشعبي لم يلقى أم سلمة كما في تهذيب التهذيب في ترجمة الشعبي. وسئل أبو داود السجستاني عن سماع الشعبي من أم سلمة، قال: سمع من أم سلمة، كما في سؤالات الآجري لأبي داود. والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فالحديث ثابت. وأيضا مما ورد ويحسن ذكره هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود والنسائي الكبرى والترمذي وغيرهم، وليس له علة سوى عن عنة بن جريج، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فمن المهم قول هذين الذكرين عند الخروج من البيت، فإن الإنسان يكفى ويهدى ويوقى من شر أعدائه من الإنس والجن. وفي حديث أم سلمة: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. فتدعو الله ألا تظلم أحدا، وألا يظلمك أحد، وألا تجهل على أحد، وألا يجهل عليك أحد. وهكذا في حديث أنس: بسم الله توكلت على الله، أي فوضت أموري كلها لله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معناه الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا حول للعبد في طاعته، فلا حول للعبد في التحول عن معصيته، ولا قوة له على طاعته إلا يعينه الله سبحانه وتعالى. فتتنحى عنه الشياطين بقول هذا الدعاء. ويقول آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. قال المؤلف رحمه الله: أي مما يقوله أيضا: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أي إذا خرج، هذا قطعة من أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة. قال ابن مسعود: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. سنده صحيح. ورواه الطبراني وغيره مرفوعا ولا يصح. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول: بسم الله وبالله، حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحاشية: هذا قطعة من حديث أم سلمة الذي تقدم، لكن الثابت هو الصيغة التي تقدم ذكرها. قال أي مما يقوله: اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. اللهم ثبت جناني أي قلبي وأدر الحق على لساني. والأولى أن يقول: اللهم اهدني وسددني. هذا دعاء مطلق عام يقال في أي وقت، وهو دعاء عظيم: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وإذا قال: اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وارزقني كلمة الحق في الغضب والرضا، طيب، دعاء طيب، لكن الدعاء بالمأثور أفضل وأحسن. قال: ويديم ذكر الله تعالى، ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، أن ينشغل بالذكر في حال مشيه إلى مجلس التدريس مسجدا كان أو غير مسجد. وهذه وصية مفيدة أن الإنسان ينشغل بذكر الله حتى يطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. والعالم والمنشغل بالعلم أولى وأحرى أن يعمل بالأدلة ويكثر من ذكر الله ويلازم ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا من أسباب حفظه من شياطين الإنس والجن، ومن أسباب تسديده أن يلازم ذكر الله وأن يكثر من الاستغفار. لأن بعض السلف يقول: أو كان إذا سئل يستغفر قبل أن يجيب حتى يسدد، فإن الإنسان قد تحصل له زلة أو زلات بسبب الغفلة، فالإنسان يكثر وبسبب ذنوبه فيكثر الإنسان من الاستغفار حتى لا يصاب بسبب الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك ويعفو عن كثير. قال: فإذا وصل إليه أي إلى مجلس التدريس سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، أي ذلك الحين وقت كراهة. فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقا، أي لأنه لا يجلس حتى يركع. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أصحابه في بعض الجمع، فدخل رجل فجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا من العمل بالعلم. أما إذا كان درسه في غير المسجد فاستحسن المؤلف رحمه الله أن يصلي ركعتين إن كان في وقت ضحى، أو يحب يتنفل نافلة مطلقة، أمر طيب. أما أن نقول أن هذا الصنيع سنة، لا نعلم دليلا على ذلك. قال: ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، أن يوفقه لإلقاء الدرس على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، وأن يجعل فيه النفع والبركة، ويكون بعيدا عن الرياء وبعيدا عن السمعة، ويدعو الله أن يعافيه. قال: ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار. وهذا أدب عظيم وكريم، أن يتحرى الإنسان الجلوس إلى القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب المجالس ما كان قبالة القبلة، رواه الطبراني وغيره. قد تقدم أن يكون متطهرا يذكر الله على طهارة. قال: وسكينة، أي ويلزم السكينة في حال جلوسه وفي حال تدريسه، والوقار. فهذه خلال محبوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأنا. تكون صبورا متأنيا متريثا متلبثا. قال: بوقار وسكينة وتواضع، أي يكون على هذا الحال في حال تدريسه، ملازما للوقار والسكينة والتواضع، وخشوع، يكون ذا خشوع وخوف من الله تبارك وتعالى. والذي يدعو إلى هذه الأخلاق ما يدرسه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مروره على هذه الآداب العظيمة وغيرها، فما على الإنسان إلا أن يعمل بالعلم. قال متربعا أو غير ذلك مما لا يكره من الجلسات لا بأس ينظر في الجلسة المناسبة. وذهب بعض أهل العلم أن التربع يدخل في جملة الاتكاء، لكن هذا القول مرجوح، وجاء النهي عن الأكل في حال الاتكاء. أما في حال الجلوس يجلس الإنسان متكيا أو متربعا هو أجمع لفكره، أو غير ذلك من الجلسات التي يستريح فيها. قال مما لا يكره من الجلسات والجلسات ولا يجلس مقعيا، الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، كما في النهاية. هذه الجلسة منهي عنها في الصلاة، وهكذا أيضا غير مريحة في غير الصلاة، وهي جلسة تشبه جلسة الكلب، فيبتعد عنها الجالس من بني آدم. قال ولا مستوفزا، أي لا يجلس مستوفزا. الوفزة أن ترى الإنسان مستوفزا قد استقل على رجليه ولما يستوي قائما، وقد تهيأ للأفز والوثوب والمضي. يقال ما لأراك مستوفزا لا تطمئن، انتهى من العين من الحاشية، أي غير مطمئن غير متمكن من جلسته، كأنه متهيئ للوثوب والقيام. قال ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، أي في حال التدريس لا يكون على هذا الحال. وقد جاء أن يضطجع الرجل وضع إحدى رجليه على الأخرى، وجاء ما يدل على جواز ذلك، فالنهي يكون إذا أمن أو إن لم يأمن من كشاف عورته، وإن أمن جاز أن يضطجع على ذلك الحال. أما الجلسة فتكون على غير هذا الحال، جلسة العالم طالب العلم. قال ولا ماد رجليه أو أحدهما من غير عذر، أي إن كان لعذر من وجع ونحوه فلا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. أما لغير عذر فلا ينبغي ذلك، أن يمد رجليه أو إحداهما. قال ولا متكئا على يده إلى جنبه وراء ظهره. ورد في هذا حديث عن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود وأحمد. من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد فذكره مرفوعا، وفي سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. وخالف عيسى بن يونس الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني فرواه عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة هي قعدة المغضوب عليهم، إذا جلس في الصلاة هي قعدة المغضوب عليه. وعمرو بن الشريد تابعي، فالحديث مرسل، وقد صرح ابن جريج فيه بالتحديث، فسند المرسل صحيح، والمرسل كما هو معلوم من قسم الضعيف. هذا هو الراجح، لأن عبد الرزاق بن همام أرجح من عيسى بن يونس الذي رواه متصلا مع ما فيه من العنعنة. وجاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد، وفي سنده هشام بن سعد المدني، مختلف فيه، منهم من حسن له منهم من لم يحسن له، وقال بأنه يصلح في الشواهد والمتابعات، وهذا أقرب وأرجح. ورواه أبو داود بنفس السند الذي رواه الإمام أحمد موقوفاً، ولفظ المرفوع والموقوف واحد، ولفظ الموقوف أنه رأى رجلا أي ابن عمر يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، قال هارون بن يزيد ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفق فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. ولفظ المرفوع كذلك يعني نحو هذا اللفظ أو مثل هذا اللفظ. وحديث ابن عمر سنده ضعيف مرفوعا وموقوفا لأنه من طريق هشام بن سعد المدني، ومنهم من حسن الإسناد هذا كما تقدم، لكن حديث ابن عمر هذا يشهد له مرسل عمرو بن الشريد الذي من طريق من؟ طريق عبد الرزاق بن همام، فيرتقي إلى درجة الحسن بغيره. وأن النهي عن هذه الجلسة في الصلاة دون غيرها، في الصلاة دون غيرها، فمرسل عمرو بن الشريد في الصلاة، وكذلك حديث ابن عمر المرفوع الموقوف النهي عن هذه الجلسة في الصلاة. فالخلاصة أن النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يصح، فلا يصح، لأنه من طريق ابن جريج وقد عنعن. ثم أيضا عيسى بن يونس قد خولف، خلفه عبد الرزاق، فروى الحديث مرسلا، وهذا الراجح. وقد جاء حديث ابن عمر من غير طريق هشام بن سعد عند عبد الرزاق، عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، على يديه الثنتين، ليس على يديه اليسرى. هذا سنده صحيح. وأيضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا معتمدا على يديه الثنتين فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوسي، ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم. أيضا هذا سند صحيح، وفيه أنه رآه معتمدا على يديه فأنكر عليه لأنه في صلاة. وروى عبد الرزاق في مصنف عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان وهو حسن الحديث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا، هذا موقوف والأول كذلك، أنه رأى رجلا جالسا معتمدا بيده على الأرض، بيده على الأرض، فقال: إنك جلست جلستان قوم قد عذبوا. سنده حسن، وهذا مطلق، يعني لم يقيد أنه في الصلاة من قوله، فيحمل على الصلاة اللي ما جاء فيما تقدم عن ابن عمر رفوعا وموقوفا. المؤلف رحمه الله: وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، عن مكانه أي يلزم مكانه الذي جلس فيه، ويديه أي وليصن يديه من العبث والتشبيك بها، من القعقعة أيضا، بعضهم ذكر أن هذا من خوارم المروءة، هذا لا يحسن أثناء الدرس أن يكثر العبث بيديه. قال: وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة، أي ليصن عينيه من النظر هنا وهناك لغير حاجة أثناء التدريس، وحتى الطالب يجمع فكره على شيء يعود عليه بنفع. قال: ويتقي المزاح وكثرة الضحك، ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، يقول فلان مزاح. هذا لا ينبغي للعالم المدرس أن يكون كثير المزاح، كثير الضحك، كثير الهزل، كما ذكر المؤلف هنا، تقل هيبته أو تعدم، ما تدري لو قد تجرى عليك الصغير والكبير لأنك كثير المزاح. وكثرة الضحك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فالأكثر من الضحك يميت القلب، يدل على غفلة صاحبه، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ثم أيضا طباع الناس تتفاوت، بعض الناس يتحمل المزاح وبعض الناس لا يتحمل، قد ترمي بالكلمة ويتأثر منها بعض الناس وأنت لا تشعر، فبعض الناس عنده تحمل، وبعض الناس يفرح بالمزاح، وبعض الناس يتأثر من كلمة غير موزونة غير مضبوطة وينقبض. وينبغي للعالم وللمدرس ألا يتصف بشيء يزهد الناس فيه، يزهد الناس في علمه وفي خيره. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى سيرته، هل كان كثير المزاح؟ أبدا، وإن مزح فقليل جدا مع نزاهة. قال ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر أي في المسألة، لأنه يجد ما يشغله من شدة جوع أو عطش أو هم أو غضب أو قلق أو حزن أو ما أشبه ذلك. فالأولى أن يكون في حال معتدل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي أو لا يحكم الحاكم وهو غضبان، ويلحق بذلك البول الشديد، يكون يدافع الأخبثين لأنه يكون مشغولا بالمدافعة. هذه فوائد نستفيدها من أهل الشأن، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء من أهل العلم العاملين به، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى الممات. إلى هنا.